انا بس خايف اسلم.
احنا يعني طبعا مجمع البحوث الاسلاميه له خصوصيه كبيره في اكتر من جانب، له خصوصيه لانه مرجعيه بحثيه وعلميه، هو جهه اعتماد وجهه تمثل مرجعيه وفكر، هو العقل للازهر الشريف ويمثل سياساته في الجانب الشرعي والجانب الديني وحتى في الجانب الاجتماعي. هذا جانب. الجانب الاخر مجمع البحوث الإسلامية له خصوصية أيضا في مسألة الدعوة، حتى وعظيم الأزهر لهم قيمة وقدر، وبعضهم باحثين بتستعينوا بهم في مسألة الفتوى، وليكم خطة في الأيام شهر رمضان ده ذروة العمل مجمع البحوث الإسلامية. فأنا عايز أتكلم عن هذه الجوانب باختصار، ولو في محددات هنطلع كم قافلة، هنعمل كذا، قضية كذا بتشغلنا. تفضل معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في البداية أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. كما تفضلتم، يعني مجمع البحوث واحد من قطاعات الأزهر الشريف، وهو يمثل الزراع الدعوي والتوعوي والبحثي بحكم القانون والواقع والتاريخ، وبالتالي يعني تقوم من خلاله وعلى أكتافه جملة من الأعمال المهمة التي يؤديها خدمة للدين وللوطن ووفاء بالرسالة التي يقوم بها الأزهر الشريف. لكن يعني إذا كنا نعمل طوال العام، فإننا في شهر رمضان باعتبار أن ذلك واحد من الأوقات التي ينظر إليها على أن الله تبارك وتعالى ينعم فيها على عباده بمزيد إحسانه، فإننا كذلك نغتنم هذا الوقت ونسعى جاهدين إلى مضاعفة الجهود ومخاطبة الناس بما ينسجم وروح هذا الشهر وطبيعة العبادات وطبيعة الروح الإيجابية التي يتميز بها هذا الشهر. وبالتالي لدينا برنامج يمكن أن أقول لك يعني قمنا بإعداده من خلال تعاون بين أمانات المجمع المختلفة، سواء الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني أو الأمانة العامة للثقافة الإسلامية أو مكتب شؤون الواعظات، أو حتى بالتعاون مع بعض المؤسسات والهيئات الأخرى كوزارة الأوقاف. وأستطيع أن أقول لك أننا لدينا حوالي 5800 لقاء في برنامج الملتقى الفكري الرمضاني. لدينا حوالي 1000 يعني تقريبا 1000 لقاء يؤديه الوعاظ في بعض الأماكن كمراكز الشباب وغيرها. لدينا 15500 درس تؤدى بالمساجد خلال شهر رمضان. لدينا 15 برنامج إلكتروني دعوي وتوعوي للوعاظ والواعظات. لدينا مسابقات وأنشطة تتعلق بالمجلة، يعني مجلة الأزهر الشريف تتعلق بالأزهر الشريف. لدينا فرسان التلاوة والإنشاد الديني، برنامج مباشر مع الطلبة الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية. وكل هذه الأعمال وغيرها يمكن أن أؤكد بأنها يعني نسعى من خلالها إلى تقديم رؤية إسلامية معتدلة تنسجم مع روح الإسلام وطبيعته وتحقق رسالة الأزهر باعتباره مؤسسة علمية عالمية. ولدينا توجيه من فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بضرورة اغتنام مثل هذه المواسم وهذه الأوقات التي يكون فيها السلوك يعني فيه كثير من الإيجابية والواقعية، وبالتالي قد نغتنم هذه الأوقات وهذا الشهر الفضيل في مناقشة بعض القضايا المهمة والخطيرة والتي يمكن أن يكون لها أثرها السيئة على الفرد والمجتمع، قضايا الإلحاد وقضايا المثلية والانحراف السلوكي وكذلك التطرف بنوعيه سواء كان التشدد أو التساهل، وقضايا المخدرات والإدمان إلى غير ذلك من هذه القضايا والمشكلات الشائكة.
طيب، إحنا عندنا الوافدين، كيف يكون الأزهر حاضنا للوافدين ودور مجمع البحوث الإسلامية؟
يعني دعني أقول بأننا في الأزهر الشريف يعني في اللحظة التي أتحدث فيها معك لدينا قرابة 60,000 طالب وطالبة من قرابة 140 دولة من دول العالم. الأزهر الشريف يولي الوافدين موفور العناية بدءا من فضيلة الإمام الأكبر، بل إن القضية الشائكة بالنسبة لنا حتى نحن هي مشاكل الطلاب الوافدين، خصوصا وأنها تحظى بعناية خاصة جدا من فضيلة الإمام وفضيلة وكيل الأزهر، ونحن نعمل على يعني معالجة هذه المسائل الخاصة بالطلاب الوافدين استنادا إلى أمور. الأمر الأول أن هؤلاء يعني كانت وجهتهم العلمية الأزهر الشريف، والذي يعني ينظر إليه على أنه هو القبلة العلمية والمعرفية. الأمر الثاني ننظر استنادا إلى الدور المصري باعتبار أن هؤلاء فيما بعد سفراء إلى دولهم، هم سفراء لمصر وهم سفراء للأزهر الشريف. الأمر الثالث أن جل هؤلاء الوافدين معظمهم أتوا من بلاد يعني اكتووا بنار الأفكار المغلوطة والسلوكيات الشاذة والآراء المنحرفة، وأدى ذلك إلى يعني اتهام الإسلام بما ليس منه. فبالتالي باعتبار أن الأزهر الشريف مؤسسة قائمة على أمر الدين، كان لابد من إعداد هؤلاء إعدادا جيدا يتناسب مع طبيعة الهدف الذي يعني خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وأهليهم وبلدانهم، والغاية والهدف الذي نعدهم له. وبالتالي نحن مثلا في مجمع البحوث الإسلامية ومن خلال الإدارة العامة للطلاب الوافدين، وهي المسؤولة الأولى أو المسؤول الأول عن الطلاب الوافدين في الأزهر، وهي تتبع مجمع البحوث الإسلامية، يتم تلقي الطلبات وبالتنسيق مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب. هنا في المجمع نعد لهم مجموعة من دروس التقوية، نعد لهم دروس لتحفيظ القرآن الكريم، نعد لهم بعض الورش التدريبية وبعض الحلقات العلمية، ومؤخرا يعني قمنا بإعداد مكتبة ثابتة في مدن البعوث سواء في المنين أو البنات. أمددناهم بنخبة من لجنة المصحف ومن كبار علماء القرآن والقراءات المختلفة والمتعددة، وذلك لإقرائهم وتحفيظهم للكتاب الكريم بالقراءات المختلفة. زودناهم وفق ما وجه به فضيلة الإمام بمكتبة ضمت بعض الكتب أو بعض العناوين التي تحكي إرث الأزهر العلمي، وهي المعروفة بالمعلمة الأزهرية، فضلا عن بعض العناوين الخاصة التي تتوافق وعقيدة أهل السنة والجماعة.
الأزهر نجح في الملف الخارجي بشكل كبير جدا في ناحيتين. الناحية الأولى حرب غزة وما تعرضت له فلسطين، وكان له دور في المؤسسات بتاعته، سواء كان بيت الزكاة والصدقات كان له تفاعل كبير جدا. وطبعا شفنا تصريحات حضرتك من يومين كانت محل اهتمام وتعبر عن المؤسسة. من الناحية الدينية، كيف ما هو يعني مكان مصر الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية وفي القلب ومن داخله الأزهر الشريف؟
يعني دعني أقول لك بأن الأزهر الشريف مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية، وهي مؤسسة وطنية فوق أنها مؤسسة علمية ودعوية وبحثية إلى آخره. وبالتالي عندما تنطلق من وجهة نظر أو تسعى لهدف معين، فلا شك أن هذا الهدف لابد أن يكون منسجما مع رؤية الدولة المصرية. وبالتالي التحركات التي صدرت عن الأزهر الشريف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لا شك أنها تحركات تأتي منسجمة تماما مع رؤية الدولة وتطلعاتها. ومن يطالع البيانات التي صدرت عن الخارجية المصرية وكذا البيانات التي صادرة عن الأزهر الشريف، يمكن أن يتأكد على أنهما يعني يكملان بعضهما البعض ويتعاونان فيما بينهما، ولا غرابة في ذلك. الأزهر الشريف وبقيادة فضيلة الإمام الأكبر أقول بأنه أولى هذه القضية موفور العناية. ودعني أقول ربما كان الأزهر الشريف، الأزهر مصر، كان هو الصوت الوحيد في وقت تخلى فيه الجميع إلا الله عن أهل غزة وعن أهلنا في فلسطين. وكان الصوت المصري بشكل عام والأزهري خلال بيانات الإمام الأكبر كانت ردا قويا على هذا الإجرام وعلى هذا الاعتداء الغاشم من قبل هذا الكيان الصهيوني الذي لا يرعى لله حرمة ولا للدين وقارة ولا للإنسانية أي كرامة. وبالتالي يعني الأزهر بكل قطاعاته عمل على هذه المسألة بما يحقق الواجب الديني والوطني وبما يتأكد من خلاله الدور المصري. بيت الزكاة أرسل قوافل متعددة، في بعض القوافل كان عدد الشاحنات 50 شاحنة. جامعة الأزهر أرسلت قرابة 3 أو 4 قوافل وصلت إلى قرابة 1500 طن. نحن في مجمع البحوث الإسلامية أطلقنا حملة دعوية علمية عالمية من خلال وعاظ ومبعوثي الأزهر في الداخل والخارج، جاءت بعنوان حديث البقاء والصمود، وحملة أخرى بعنوان وعد الله. أما عن مجلة الأزهر فيمكن أن أؤكد لك بأننا أصدرنا من عددا خاص من المجلة كان مقتصرا على القضية الفلسطينية والواجب نحو المسجد الأقصى، وألحقنا بهذا العدد كتابين هدية دار حول الجزء الأول توصيف عداوة اليهود الصهاينة من الإنسانية بشكل عام والمسلمين والعرب بشكل خاص، والجزء الآخر يتعلق ببشائر النصر. ثم أعقبنا ذلك بالموجز في تاريخ القدس والصهيونية العالمية للأستاذ العقاد، ثم أعقبنا ذلك بالموجز أيضا في تاريخ القدس أو ملامح من تاريخ القدس، وهذا تم عمل صدر عن هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. ثم كان ضرة المعرض هذا العام أننا خصصنا عدد 5 مجلدات ضمت الأبحاث التي صدرت عن علماء المجمع من خلال مؤتمراته فيما يتعلق بالقدس والقضية الفلسطينية، فضلا عن الرصد الذي رصده المرصد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وكذلك بيانات مركز الفتوى الإلكترونية، وكذلك الدورات التي أقيمت من خلال أكاديمية الأزهر العالمية للتعريف بالحق بهذه القضية والوفاء بالواجب نحوها، فضلا عن بعض الحركات الدعوية من خلال المنصات الإلكترونية وعاظ وواعظات الأزهر الشريف إلى غير ذلك من أمور تؤكد على أن الأزهر بكل قطاعاته أولى هذه القضية موفورة العناية.
مصر ظلمت كثيرا في القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة تؤكد عكس ذلك.
يعني دعني أقول بأن قضية ظلم مصر ليس بالأمر الجديد، يعني فهمت ذلك، وأنت طالما أنك كبيرا فلا بد وأن تتحمل كل ما يوجه إليك. وشاءت إرادة الله تبارك وتعالى لهذه الدولة التي شرفنا الله تعالى بالانتساب إليها أن تكون هي قلب العالم العربي ودرة العالم الإسلامي، ويعني وهي مقدمة القاطرة التي تقود هذا العالم إلى البناء والعمران والتشييد. وبالتالي هناك من يحاول أن يجد لنفسه دورة أو يبحث لنفسه عن مكانة من خلال محاولة التطاول أو من محاولة إبراز الأمور بخلاف ما هي عليه أو توجيه جملة من الانتقادات، لكن هذا أمر يعني أعتقد أن يعني الدولة المصرية درجت عليه ولم تعد تنظر إليه كثيرا، لأننا في مرحلة بناء ومرحلة تنمية ومرحلة عمران وتشييد، ولا يمكن أن يتم يعني التوقف عن هذا من خلال بعض الآراء التي تطرح أو الأقوال التي تقال.
في نقطتين يعني استغلالا للوقت سريعا، الأزهر الشريف في العامين الآخرين لاحظنا أن معظم الأسر والبيوت كلها بتتجه للتعليم الأزهري بشكل يعني فاق توقعات أي حد في البلد.
نعم، يعني دعنا أقول أن التعليم في مصر يكمل بعضه بعضا، لكن ربما الأونة الأخيرة يعني تم التوجه إلى الأزهر الشريف ربما لأن الناس بفطرتهم في مصر، يعني الشعب المصري بفطرته متدين بالفطرة، ربما محبة في الأزهر ومنسوبيه، ربما رؤية أن الأزهر قد يحقق آملهم أحلامهم، خصوصا مع وجود ما يسمى بنوع من الاستقرار العلمي والاستقرار الفكري، خصوصا في هذه الأونة في الأزهر الشريف. ربما المخاوف من المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الحديثة والتي دمرت ويعني وخربت الكثير من العقول، فأراد الأهل يعني إيجاد نوع من الحصانة الفكرية والحصانة العلمية من خلال تعريف أبنائهم بأصول الدين ومسائل الدين، والتي قد تكون هي الحائل بينهم وبين المشكلات التي ترد من خلال هذه المنصات أو تلك الوسائل
الإلكترونية. متعاونين مع العالم الخارجي بشكل كبير جدا، وشايفين الأزهر بسم الله ما شاء الله بمؤسساته. أنا هنا لا أتحدث عن مجمع البحوث أو عن المشيخة أو عن أحد الروافد العظيمة اللي موجودة في الأزهر.
يعني دعني أقول بأن من إنعام الله علينا هو وجود فضيلة الإمام في ذلك الوقت، ويعاونه فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني وكيل الأزهر، وكلاهما جنبا إلى جنب يعني يعملان على إيصال رسالة الأزهر إلى العالم بأكمله. وأنا أقول لك بأن مما يؤكد ما تفضلتم بذكره، لدينا قرابة 1000 مبعوث في 58 دولة، وبعض هؤلاء المبعوثين بلغات مختلفة، أسباني، ألماني، إنجليزي، فرنسي. وهؤلاء المبعوثين يعني بعضهم يعمل في الحقل التعليمي وفي جوار الحقل التعليمي الحقل الدعوي، وبعضهم في مراكز ثقافية إسلامية في بعض الولايات في أمريكا وفي بريطانيا بجانب الدول الإفريقية والأسيوية. هذا الأمر يعني إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأزهر الشريف بكل قطاعاته وليس مجمع البحوث الإسلامية. لماذا؟ لأننا عندما يتم الابتعاث يتم إما من الجامعة وإما من قطاع المعاهد وإما من وعاظ الأزهر الشريف، وهذا يؤكد على أن الأزهر في برنامجه الدعوي العالمي لا يقتصر على قطاع من قطاعاته، لأنها رسالة تتنافس وتتكامل وتتعاون قطاعاته في تنفيذها وأدائها بما يحقق رسالة المؤسسة ورؤية الدولة.
ختاما، إذا ما أردت حضرتك، عندنا مبعوثين الموجودين في مصر وافدين، وعندنا عالم خارجي شايفنا احنا الأزهر، بتتعاملوا معهم ازاي في القضايا الشخصية، إن كان فتوى إن كان وفاق بين زوج وزوج؟
أو داخليا يعني احنا عندنا في الأزهر الشريف اكثر من نافذة لعلاج مثل هذه المشكلات. يعني مثلا 2010 تقريبا انشئ بيت العائلة المصري، وده كان دوره يعني العمل على رأب الصعد بين المسلمين والمسيحيين. وحقيقة يعني خطى هذا البيت خطوات واسعة في هذا المجال، ونجح في كثير من وأد الفتن الطائفية والمشكلات التي قد تفتعل بغية إفساد الوطن والمواطنين، ومحاولة إيجاد باب للقول بأن الدين هو سبب الفتنة. جانب آخر فيما يتعلق بالمسلمين، لدينا في مجمع البحوث الإسلامية الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني، وينبثق عنها إدارة الفتوى، ويتفرع من خلالها 240 لجنة فتوى على مستوى الجمهورية. هذه اللجان تبدأ باللجنة الرئيسة في الجامع الأزهر. هذه اللجان فيها مجموعة من الوعاظ ومجموعة من الواعظات، دورهم الإجابة عن الاستفتاءات الدينية، الإجابة عن المشاكل الأسرية، العمل على لم الشمل ورأب الصدع في الشقاق الأسري، حتى المصالحات بين الناس بعضهم وبعض، المسلمين ومسلمين، أو حتى أحيانا مسلمين ومسيحيين. بجانب لدينا مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والذي أشرف بأن أكون يعني مشرفا عليه، يقوم بهذا، وتجاوز عشرات الآلاف من المشكلات التي كان الفضل لله ثم لهذه الجهود التي بذلت من وعاظ الأزهر الشريف الذين يعملون في مناطق الوعظ والذين يعملون في وحدة لم الشمل من خلال مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ثم تصحيح بعض المفاهيم من خلال الإجابة عن التساؤلات والتي قد ترد إلينا إما بشكل مباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية أو الإيميل الرسمي، ومجلة كمجلة الأزهر تجيب عن بعض هذه الاستفتاءات. وقد تكون هناك قضايا شائكة ترد إلينا من خارج البلاد فتعرض على اللجان العلمية المتخصصة، إذ في مجمع البحوث إدارة تسمى بشؤون مجلس المجمع ولجانه، 12 لجنة علمية متخصصة كاللجنة البحوث الفقهية والقرآن وعلومه والسنة وعلومها والتاريخ والحضارة والتصوف والإعجاز العلمي والمتابعة إلى غير ذلك من قنوات، كلها يعني دورها محاولة تجلية الحقائق والإجابة عن التساؤلات ودفع الشبهات بصورة تنسجم مع روح الإسلام ورسالة الأزهر.
شكر لمعليك وقفت علينا، وهتأذن لمعليك ان احنا نتابع اخبار المجلس ونشتغل عليها بشكل دقيق بعد اذن معليك.
مش مشكلة يا دكتور احمد، ضم الدكتور اسماعيل على الجروب الرسمي.
انا عايز لفضلته صور